بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيذكر الشيخ عليه رحمة الله بأن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي بمجرد وصوله المغرب 3 والعشاء 2 بأذان واحد وإقامتين، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك الجمع بين الصلاتين، يدل على أنه أراد بذلك الجمع بين الصلاتين، لأنه في الجمع بين الصلاتين تصلى هاتين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، لكن لو لم يرد الجمع فإنه يجعل لكل صلاة أذانا، يجعل لكل صلاة أذانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بمجرد وصوله إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء، كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث جابر. أما حديث عمر فقد قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام بجمع المغرب 3 والعشاء 2 لم يصلي أو لم يسبح بينهما ولا على إثرهما. وكذلك في حديث جابر في قصة أو في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى صلاة الفجر، ثم اضطجع حتى صلاة الفجر. وهنا مسألة، وهي أنه من صلى العشاء فهل يستحب له أن يصلي الوتر في تلك الليلة أو لا يستحب؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنه لا يتصلى أو لا يصلى الوتر لحديث جابر وحديث ابن عمر، فقد قال ابن عمر: ولم يصلي على إثرهما، يعني بعد هاتين الصلاتين لم يصلي. وكذلك حديث جابر يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام اضطجع ونام حتى صلاة الفجر، حتى صلاة الفجر. لكن يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صلاة، ما ترك الوتر، رحمك الله، ما ترك صلاة الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا حضر، ما تركهما عليه الصلاة والسلام في سفر ولا حضر. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها، وكل أخبر بما علم، كل أخبر بما علم. وقد فات جابر ذكر بعض الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر بعض الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة. فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أزواجه أن يتقدمن، وأذن لبعض الضعفة أو للضعفة أن يتقدموا، وهذا كله لم يذكره جابر، هذا كله لم يذكره جابر. فهذا يدل على أن جابرا أخبر بما علم، على أن جابرا أخبر بما علم. فللإنسان أن يصلي الوتر، للإنسان أن يصلي الوتر في تلك الليلة. ومن فصل بين المغرب والعشاء لحاجة، من فصل بين المغرب والعشاء لحاجة، فإن هذا لا بأس به، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بمجرد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة صلى المغرب، ثم أناخوا الإبل، ثم بعد ذلك صلى العشاء، ثم بعد ذلك صلى العشاء. فإذا عرض للإنسان عارض ورأى أن يؤخر العشاء حتى ينتهي من هذا العارض فلا بأس به، وهو قد جمع بين الصلاتين. وليس من لوازم الجمع، ليس من لوازم الجمع أن يكون أو أن تكون الصلاة إثر الصلاة مباشرة، فلو أنه فصل بينهما لفاصل لحاجة فإن هذا لا بأس به ويسمى جمعا، إذ الجمع حقيقته هو أداء الصلاتين في وقت إحداهما، أداء الصلاتين في وقت إحداهما. نعم.
ما حكم من وصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء؟
من وصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء، لأن هذا هو حقيقة الجمع، إما أن يكون جمع تقديم إذا وصل مبكرا، أو أن يكون جمع تأخير إذا وصل بعد دخول وقت العشاء. لكن هنا مسألة أخرى مهمة، وهي أن من خشي فوات وقت صلاة العشاء، من خشي فوات وقت صلاة العشاء كأن يحبسه الزحام قبل دخوله إلى مزدلفة، فإنه يجب عليه أن يصلي في الوقت، فينزل ويصلي ثم بعد ذلك يدخل إلى مزدلفة. نعم.
قال رحمه الله: من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصل مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
نعم.
قال رحمه الله: وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث. ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمي بها من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمي بحصى قد رمي به.
الرمي أو الجمار التي يرمى بها، السنة أن تلتقط من الطريق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يلتقط له الحصى وهو في طريقه إلى منى، لكن لو أن الإنسان التقط الجمار من أي مكان، سواء كان المزدلفة أو من الطريق، بل ولو من جوار الجمرة، فإن هذا صحيح، فالجمرة أو الجمار لك أن تلتقطها من أي مكان شئت، ولم يحد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حدا، وإنما حد النبي عليه الصلاة والسلام مقدار هذا الحصى وحجم هذا الحصى. فالحصى الذي يلتقط أو الذي يرمى به سبع في اليوم الأول في يوم العيد، وإحدى وعشرين في اليوم الثاني، وإحدى وعشرين في اليوم الثالث الذي هو الثاني عشر، وإحدى وعشرين في اليوم الثالث عشر، هذا الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حد الحجم، وبين مقدار أو وبين حجم هذه الحصى، وأنها تكون مثل حصى الخذف، والخذف هو الذي يرمى به، يوضع بين الأصبعين ويرمى، إذن يكون صغيرا، يكون هذا الحصى صغيرا. أما المكان الذي يلتقط منه فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر، ولو كان في هذا سنة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الجمرة التي رمي بها، فإنه يرمى بها مرة أخرى، ولا بأس في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شرع رمي الجمار وبين حجم هذه الجمرة، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وصف في هذه الجمرة إلا الغلو، وهو كبر حجمه، فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فمن رمى بجمرة رمي بها صح أنه رمى بمثل هذه الجمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال: بمثل هذه الجمرة فرموا، أو بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فمن رمى بشيء قد رمي به أو شيء لم يرمى به فقد جاء بالحديث، فبعض أهل العلم يقول بأن الحصى التي رمي بها لا يجوز أن يرمى بها لأنها قد استخدمت في عبادة، هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل، والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن وصف في الجمرة في الحصى إلا أن تكون أكبر من الحجم الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. فمن رمى بمثل ما رمى به النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء بالواجب، سواء رمي به أو لم يرمى به. سواء رمي به أو لم يرمى به. نعم.
غسل الحصى. غسل الحصى.
غسل الحصى ليس من السنة. غسل الحصى ليس من السنة لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهم.
نعم. المبيت في مزدلفة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب، ودليل الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة أن ينفروا ويدفعوا قبل طلوع الفجر، أن يدفعوا بليل. فقد قدم ابن عمر رضي الله عنه بعض الضعفة من أهله وقال: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة أرخص تدل على ماذا؟
على أنه يجب،
على أنه واجب. الرخصة تدل على أن ما عداها واجب، أو على أن ما لم يرخص له، ما لم يرخص فيه فإنه واجب، لأنه لو لم يكن واجبا، لو لم يكن واجبا لما احتاج إلى ترخيص، لو لم يكن واجبا لما احتاج إلى ترخيص. وليس هذا دليل على الركنية، ليس هذا دليل على الركنية، لحديث عبد الرحمن بن يعمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء قبل طلوع الفجر أو من وقف قبل طلوع الفجر بعرفة، من وقف قبل طلوع الفجر بعرفة فقد تم حجه، من وقف قبل طلوع الفجر بعرفة فقد تم حجه. موضع الشاهد ما هو؟ ما هو موضع الشاهد؟
أنه يلزم من ذلك عدم الوقوف من مزدلفة.
ها؟ قبل إيش؟ قبل طلوع الفجر. أيوة. ها؟ أيوة. أنه لن يكون في مزدلفة إذا كان قبل طلوع الفجر بلحظة، فلن يكون في مزدلفة، فلن يكون في مزدلفة. وهذا ما يسمى بدلالة الإشارة، هذا ما يسمى بدلالة الإشارة، كما استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث إلى النساء يجوز إلى أذان الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معنى هذا أن من جامع قبل طلوع الفجر ثم أذن الفجر وهو على جنب، صومه صحيح أو لا؟ صومه صحيح. لماذا؟ لأن الله أذن له في حرثه إلى طلوع الفجر، أذن له في الأكل والشرب والنساء إلى طلوع الفجر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من جاء يوم عرفة أو ليلة عرفة بلحظة واحدة قبل طلوع الفجر بلحظة واحدة فإنه يعتبر قد حج، فإنه يعتبر قد حج. وعلى هذا فسيكون إيش؟ فوت المبيت بمزدلفة، فوت المبيت بمزدلفة. فبالجمع بين هذين الدليلين ينتج لنا أن المبيت بمزدلفة ليس بركن وإنما هو واجب.
حديث عروة بن المدرس
ليس فيه دليل على الركنية إلا في لفظ واحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يدرك فلا حج له. ومن لم يدرك، من أدرك معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك، من شهد معنا الصلاة ودفع مع الناس وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. جاء في لفظ آخر عند النسائي: من ومن لم يدرك فلا حج له، ومن لم يدرك فلا حج له. وهذا يدل على الركنية، هذا يدل على الركنية، إلا أن هذه اللفظة ضعيفة لا تصح، هذه اللفظة ضعيفة لا تصح. تفرد بها رجل يسمى مطرف، تفرد بها رجل يسمى مطرف يرويها عن الشعبي عن عروة ابن مدرس، يرويها عن الشعبي عن عروة ابن مدرس. قال ابن حجر: ومطرف يهم في المتون، ومطرف يهم في المتون. وإذا نظرت إلى الحديث تجد أن عددا كبيرا من الرواه روى هذا الحديث عن الشعبي ولم يذكر هذه اللفظة، لم يذكر هذه اللفظة، فخالفه إسماعيل بن خالد وزكريا بن أبي زائدة وعبد الله بن أبي السفر وداود بن أبي هند وغيرهم كثير روى هذا الحديث فلم يذكروا هذه اللفظة، فلم يذكروا هذه اللفظة. وبدون هذه اللفظة فإن حديث عروة هو عين حديث عبد الرحمن ابن يعمر، حديث عروة هو عين حديث عبد الرحمن ابن يعمر، إنما يدل على وجوب المبيت ولا يدل على ركنيته، ولا يدل على ركنيته. وأما من قال بأنه سنة، أما من قال بأنه سنة فإنه أضعف الأقوال، فإنه أضعف الأقوال. فيبيت الحاج في مزدلفة، يبيت الحاج في مزدلفة إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، وهذا هو الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة في المبيت إلى آخر الليل ثم ينفروا، وهذا خاص بالضعفة، وهذا خاص بالضعفة، ولا يجوز قياس غير الضعفة بالضعفة، لا يجوز قياس غير الضعفة بالضعفة. وكلمة أرخص أو الترخيص يدل على الوجوب، كلمة الترخيص تدل على الوجوب. فالواجب على الحاج إذا لم يكن ضعيفا أو لم يكن بصحبة الضعفاء فإنه يجب عليه أن يبيت إلى طلوع الفجر، فإنه يجب عليه أن يبيت إلى طلوع الفجر. أما الضعفاء فإنهم ينفرون قبل ذلك، قبل الفجر، لهم أن ينفروا قبل الفجر. وقد قال أهل العلم إنهم ينفرون بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل أو في آخره، يعني في آخر الليل، يعني إذا بقي الثلث الأخير من الليل فإنهم ينصرفون إلى منى، فإنهم ينصرفون إلى منى. وثبت هذا من حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أم حبيبة وحديث أسماء بنت أبي بكر، وحديث أسماء بنت أبي بكر. وأما حديث سلمة أو حديث أم سلمة رضي الله عنها فإن فيه ضعفا، فإن فيه ضعفا، وأما البقية فإنها ثابتة. ثبت حديث الإذن للضعفاء من حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث أسماء، كلها في البخاري ومسلم، وزاد مسلم حديث أم حبيبة، زاد مسلم حديث أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بها في جمع بليل في جمع، يعني في يوم أو في ليلة عرفة، في ليلة مزدلفة بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام بليل، بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام بليل. وأما حديث أم سلمة فإن فيه ضعفا، فإن فيه ضعفا. إذن الضعفة وهم النساء والصبيان والمريض ومن كان بصحبتهم من الأقوياء الذين يقومون بشؤونهم لهم أن ينفروا، لهم أن ينفروا قبل الفجر، لهم أن ينفروا قبل الفجر. فإذا نفروا قبل الفجر فهل يرمون أو لا يرمون؟ هل يرمون أم أنهم فقط يرخص لهم في الوصول إلى الجمرة قبل الناس لكن لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس؟ الصحيح أنهم يرمون، الصحيح أنهم يرمون بمجرد وصولهم إلى مزدلفة، إلى منى. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب على أخاذ الصبيان ويقول أبني عبد مناف لا ترموا حتى تطلع الشمس، فإن هذا ضعيف لا يصح، هذا ضعيف فيه انقطاع لا يصح. والصحيح أنها ترم، أن الضعيف يرمي بمجرد وصوله إلى منى، الصحيح أن الضعيف يرمي بمجرد وصوله إلى منى. فإن جاز الرمي بمجرد الوصول فهل يصح للضعيف أن يتوجه إلى مكة بدلاً من منى أو لا يصح؟ ها؟ يصح له أن يطوف قبل الرمي؟ يشرع في جميع أعمال يوم النحر بمجرد وصوله إلى منى، بما أنه أذن له بالانصراف تخفيفاً فإنه يشرع له كل عمل جاز أن يعمل في ذلك اليوم. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وموطن الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسأل السائل هل أنت ممن تعجلت، ممن دفعت مع الضعفة، هل أنت من الضعفاء أو لم تكن من الضعفاء. كل من جاءه فسأله فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فدل هذا على أنه إذا جاز الرمي جاز بقية الأعمال، لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. نعم.
أريد شيخ تفصيل في مسألة الوقت المحدد الذي يعني يجوز بعده الدفع من مزدلفة، لأن البعض يقول نصف الليل والبعض يقول ثلث الليل الآخر، فما هو الصحيح في ذلك؟ هل في ذلك نص واضح؟
النص الواضح في هذا فعل أسماء رضي الله عنها، أنها كانت تنفر إذا غاب القمر. ويقولون إذا غاب القمر المراد به إذا بقي من الليل ثلثه، إذا بقي من الليل ثلثه. وأما الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه كان يأذن لهم بليل، لكن ما هو مقدار الجلوس والوقت المتبقي من الليل هذا لم يذكر في الأحاديث، لكن حديث أسماء رضي الله عنها أنها كانت تفعل ذلك وتقول أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالانصراف أو بالدفع. فالذي يريد أن يحتاط لا ينفر إلا بعد أن يبقى من الليل ثلثه، يعني في هذا الوقت ينفر.
نعم. يعني نقيد الأحاديث بفعل أسماء رضي الله عنها، أو نقول إن من نفر في أي جزء من الليل صح حجه؟
هي أسماء لم يؤخذ هذا من فعلها فقط، وإنما من إسنادها هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل الإسناد هو للإذن أو الإسناد للإذن مع الوقت؟ هذا موطن الإشكال. فنقول الأحوط أن لا تنفر إلا في الوقت الذي نفرت فيه أسماء. نعم.
بعض العلماء يقول يعني لو جلس يعني لحظة يعني سقط عنه الواجب.
طيب. وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. نعم. هذا اللي ذكرناه. لا حرج.
قال رحمه الله: وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزاءهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه.
والمشعر
وجمع
الآن
هي مزدلفة.
نعم. المشعر الآن هو مكان المسجد، أزيل، هو جبل صغير أزيل وأقيم مقامه المسجد. نعم.
قوله فيتأكد يعني دون الوجوب،
اللي هو
يعني من لم يكن من الضعفاء، قال الشيخ يتأكد في حقه أن يبقى إلى الفجر، لم يقل أنه يجب.
من حيث تقدير المسألة نقول هو واجب، لكن بعض أهل العلم يرى لأن هذه الأيام أيام زحام، هذه الأيام أيام زحام، والزحام من الأعذار التي يباح فيها الدفع قبل طلوع الفجر. الزحام الشديد لخشية التدافع وخشية الهلكة يؤذن للناس أن ينفروا في هذا الوقت، يعني قبل طلوع الفجر. ولهذا تجد أن أهل العلم المعاصرين منهم من يرى أن هذا الزحام عذر يبيح للإنسان التعجل والنفر قبل طلوع الفجر.
إذن معنى هذا التعميم الحكم للجميع سواء الضعف أو غيره.
الشيخ يرى هذا، يرى أن من ذهب فإنه لا شيء عليه لوجود الزحام.
قال رحمه الله: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب لهم الإسراع قليلا.
والمقصود هو التوسع على الناس في هذا الأمر، المقصود يعني عندما يفتي بعض المشايخ بالجواز التوسع على الناس في هذا الأمر، بدلا من أن يكون الوقت ضيق من بعد طلوع الفجر مثلا إلى القدر الذي يرغب الناس الرمي فيه، وسعوا في ذلك فجعلهم قبل هذا، والناس لا شك أنهم لن ينفروا في وقت واحد، منهم من يريد الأفضل، منهم من يريد السنة، منهم من يريد التأخر، فيختلفون الناس مع زيادة الوقت يخف الزحام، اختلاف وجهات نظر الناس مع زيادة الوقت هذا يخف من أجله الزحام.
وادي محسر هذا بين مزدلفة وميناء.
وادي محسر هو بين مزدلفة وميناء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع فيه، لأن هذا الوادي هو الذي أهلك الله جل وعلا فيه أصحاب الفيل، فهو مكان عذاب ومكان سخط، فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم أو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع فيه. وكذلك كل موطن هو من مواطن العذاب، يستحب للإنسان أو الإنسان مأمور ألا يتقصده بالزيارة ولا يتقصده بالمجيء، وإذا جاءه فإنه يجب عليه أن يسرع، فإنه يجب عليه أن يسرع وألا يبقى فيه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا منا قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي.
قطع التلبية كما جاء في حديث ابن عباس أنه إذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية، وهذا مر معنا، لكن هل يكون القطع في بداية الرمي أو في نهايته؟ هل يكون الرمي في بداية التلبية، يكون القطع في بداية الرمي أو في نهايته؟ جاء من الروايات ما يفسر أنه قطع التلبية مع آخر حصاة، مع آخر حصاة، فإن ثبتت هذه اللفظة فهو نص، وإلا فإن التلبية إنما تقطع عند بداية الرمي، لأن الإنسان سيتفرغ لما يختص بالرمي من الذكر والدعاء.
نص الحديث
ذكره الشيخ عبد المحسن عند ابن خزيمة في تفسير النص.
قال رحمه الله: ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعها فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب.
نعم، ليس المقصود بالرمي هو إصابة الشاخص، ولكن المقصود بالرمي هو أن تقع الحصاة في المكان الذي هو حول المرمى أو الشاخص. نعم، بمعنى أنها لو أصابت الشاخص ثم خرجت بعيدا عن المرمى لم تصح، بل لابد أن تسقط في المكان المخصص.
الشخص لو كان قريبا جدا من المرمى، هل يشرع له أن يرفع يده أو يكفي أن يضع الحصى؟
لا، وضع ما يصح، لأن المقصود هو الرمي الذي جاء في الأحاديث هو الرمي، فلابد أن يكون برفع اليد والرمي، أما وضع وإن كان قريبا، أما الوضع هذا فليس هو برمي. نعم.
قال رحمه الله: ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص قليلا، ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن
ذكرنا معنى الخذف، وهو الذي الخذف هو الذي يخذف به، يعني يرمى به، الخذف والحذف هو بمعنى واحد، فالخذف هو الذي يرمى به، يوضع بين الأصبعين فيرمى به، أو بين السبابتين فيرمى به، فهذا يسمى الخذف، هذا يسمى الخذف، وهو في العادة صغير، وهو في العادة صغير.
قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب.
نعم.
ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس اليوم الثالث، إلى غروب الشمس ليوم الثالث،
الثالث عشر،
اليوم الثالث ولا ليوم الثالث؟
ليوم الثالث عشر، ليوم الثالث عشر،
ليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
النحر السنة أن يكون بعد أن ترمي ثم تحلق ثم تنحر، لكن إذا كان الإنسان سيؤدي هذا المال إلى الشركة التي تتكفل بالذبح فله أن يؤديها من الآن ولا ينتظر حتى يرمي ثم ينحر ثم يقدم للشركة حتى تذبح، لأن الشركة إذا أعطيتها لن تذبح في نفس اليوم. فمن أراد أن يطبق السنة يذهب هو وينحر إذا كان باستطاعته، أما إذا لم يكن باستطاعته وكان عليه في هذا المشقة فإنه يعطيها الشركة التي يريد أو ينيب من يشاء، ولو أنه دفع هذا المال مقدما قبل الحج فإنه لا بأس به، لأن هذا تسمى وكالة، هذه تسمى وكالة وليس هو حقيقة الذبح. الذبح إنما يكون في يوم الأضحى في يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله:
أما وقت الذبح فهو كما ذكر الشيخ يبدأ من أول يوم من أيام عيد الأضحى وهو اليوم العاشر، ويكون بداية النحر يكون بداية النحر بعد غروب بعد طلوع الفجر، يكون بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو في أي وقت جاز فيه الرمي، لأننا ذكرنا أنه متى ما جاز الرمي فإنه يجوز أن تفعل بقية الأشياء، لكن لو أن الإنسان تأخر في الذبح لأن الهدي مثل الأضحية، والأضحية إنما تكون بعد طلوع الشمس فإن هذا أولى له، لكن لو أن الإنسان قدم وأخر فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. فلو أن الإنسان ذبح قبل ذلك فلا بأس به لكن الخلاف في هذه المسألة قوي، وأن الإنسان لا يذبح إلا بعد طلوع الشمس أما آخر وقت فهو اليوم الثالث عشر غروب الشمس من يوم الثالث عشر، فإن لم يستطع الذبح فإنه يذبح ولو بعد ذلك، لكن يكون قضاء بما أنه يجب عليه أن يذبح لهدي أو تمتع فإنه يفعل ذلك لكن يكون قضاء، أما الأداء فإنه يكون إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر.
لا يتعين عليه الصيام
لأنه مستطيع. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل.
نعم.
يجوز أقل من أنملة؟
ولو كان أقل من أنملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول.
التحلل الأول اختلف أهل العلم فيه بما يحصل، هل يحصل بالرمي فقط أو يحصل بالحلق والرمي. أما التحلل الثاني فلا خلاف من أنه يحصل بهذه 3 أشياء: بالحلق، بالرمي، ثم الحلق، ثم الطواف، هذا لا خلاف فيه، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه في ذكر حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما رمى وحلق وطاف حل له كل شيء فالتحلل الكامل إنما يكون بهذه الأمور والطواف ليس المقصود به فقط الطواف بالبيت، لكن حتى الطواف بالصفا والمروة لمن كان عليه سعي فمن طاف طواف الإفاضة وكان عليه سعي ولم يسعى أيضا لا يجوز له قربان النساء، لا يجوز له أن يقرب النساء، بل لا بد وأن يأتي بالطواف والسعي إن كان عليه سعي أما التحلل الأول فهل يحصل بالحل بعد الرمي أو يكتفى بالرمي؟ هذا فيه أقوال لأهل العلم، وليس في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة، وإنما فيه أقوال للصحابة. فثبت عن عمر وعن الزبير وعن عبد الله بن الزبير أن التحلل يكون بعد الرمي، فمن تحلل أو فمن رمى جمرة العقبة حل له كل شيء، وزاد عمر رضي الله عنه إلا أو حل له كل شيء إلا النساء، وزاد عمر إلا النساء والطيب، زاد عمر إلا النساء والطيب، بمعنى أن عمر كان يرى أنه إذا تحلل التحلل الأول لا يجوز له أن يقرب النساء، ولا يجوز له أن يقرب الطيب أيضا، ولا يجوز له أن يقرب الطيب أيضا. وأما ابن الزبير فإنه ذكر أنه لا يقرب النساء. ورأت عائشة رضي الله عنها وابن عمر أنه يتم تحلله التحلل الأول بالرمي والحلق، يتم تحلله التحلل الأول بالرمي والحلق، وهذا أحوط، هذا أحوط. فإذا رمى وحلق فإنه يكون بذلك قد تحلل التحلل الأول. وذكر الشيخ أن التحلل الأول إنما هو بإباحة كل شيء له حرم بسبب الإحرام إلا النساء، فإن النساء لا يجوز له قربانهن، لا يجوز له قربانهن. واختلف أهل العلم في قضية أخرى، وهي هل يجوز له الخطبة أو لا يجوز، هل يجوز له أن يخطب أو لا يجوز، وهل يجوز له عقد النكاح بعد التحلل الأول، هل يجوز له عقد النكاح أو لا يجوز. ويرى شيخ الإسلام أن هذا جائز، أن هذا جائز، لأن العقد شيء والمواقع شيء آخر، أن العقد شيء والمواقع شيء آخر. نعم.
بالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله عنه، إذا رميتم وحلقتم،
إذا رميتم
كل شيء إلا النساء،
الصواب في حديث ابن عباس إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء، لكن هو أصل حديث ابن عباس ضعيف، أصل حديث ابن عباس ضعيف،
يعني لا يصح، لا
لأن نعم لا
ولا رواية إذا رميتم،
أي نعم، والأكثر على أنه موقوف، وهو من رواية الحسن أو
الحجاج،
لا الحجاج هذا حديث عائشة رضي الله عنها، حديث الحجاج بن أرطى هذا حديث عائشة، لكن حديث ابن عباس فيه انقطاع، حديث ابن عباس فيه انقطاع ولا يصح. ها؟ إيه هذا ستأتينا إن شاء الله. إيه نعم.
بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة.
لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه ولحله قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف، فيسن له التطيب. ولهذا لما روى سالم حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنه: إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء. قال سالم: وسمعت عائشة تقول: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه، فإذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل طوافه. فالطيب يجوز لمن تحلل التحلل الأول. نعم.
قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. خرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم. وهذا لا يسقط بأي حال من الأحوال ولا يجبر بدم، بل يتعين على الحاج أن يأتي به، فإن استطاع أن يأتي به في أيام الحج فإنه يتعين عليه، وإن لم يستطع لعذر لنفاس مثلا مرأة لنفاس أو لمرض أو لغير ذلك، فإنه متى ما استطاع يجب أن يأتي به، يجب أن يأتي به ولا يسقط بحال. نعم. ولا يزال محرما غير متحلل التحلل النهائي إلا بأداء هذا الطواف، إلا بأداء هذا الطواف. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته.
نعم.
ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الطواف ليس هو طواف الإفاضة، قول عائشة رضي الله عنها ثم طافوا بعد أن رجعوا من عرفة ليس المقصود به طواف الإفاضة، وإنما المقصود به السعي، لأنها ذكرت بعد هذا الحديث فقالت: واكتفى الذين جمعوا بين الحج والعمرة، واكتفى الذين جمعوا أو ولم يطف الذين جمعوا بين الحج والعمرة إلا الطواف الأول. فمعلوم أن القارن والمفرد لا يكتفي بالطواف الذي هو الطواف بالبيت الأول، وإنما يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة، فعلم أن المقصود بالطواف هنا الطواف بين الصفا والمروة، أن الطواف المقصود به هنا الطواف بين الصفا والمروة. وهذه المسألة وهي مسألة السعي، هل يكتفى بسعي واحد أو بسعيين للمتمتع والقارن؟ هذه المسألة اختلف فيها للعلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المتمتع عليه سعيين والقارن عليه سعي واحد، وهذا قول الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا إن المتمتع والقارن عليه سعيين وطوافين، يطوفون طوافين بالبيت وكذلك طوافين بين الصفا والمروة. ورواية عن أحمد أنه يطوف طوافا واحدا، أنه يطوف طوافا واحدا المتمتع والقارن، يعني ليس على المتمتع والقارن إلا سعي واحد، فإذا جاء به مع طواف القدوم لم يأتي به بعد طواف الإفاضة، لم يأتي به بعد طواف الإفاضة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام. لكن الصحيح أن الأحاديث يجمع بينها، فعمدة من قال بأنه يطوف طواف واحد سعي واحد هو حديث جابر، ليس هذا الحديث، حديث جابر، لكن خالف جابر حديث عائشة، أيضا الأحاديث الأخرى سيذكرها المصنف وسيتكلم عنها، فيجمع بينها بهذا الأمر، وأن المقصود بالطواف الواحد هو للقارن، وبالطوافين يعني بين الصفا والمروة هذا للمتمتع، هذا المتمتع كما اختار الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. قال من قل وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم.
نعم، وهذا كما ذكرنا، ولا سيما رواية عائشة التي لم يذكرها المصنف توضح المقصود، وأن المقصود بالطواف الأول المقصود به السعي، وليس المقصود به الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت هو للجميع، وقد طاف الجميع مفرد وقارن ومتمتع، كلهم طافوا طواف الإفاضة، لكن الذي يكتفى به هو السعي، نعم.
قال رحمه الله: وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره وغيره من الأحاديث الصحيحة.
نعم.
وهكذا من عمر رضي الله عنه،
مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه، إنما شأن العمرة والحج سواء، فأدخل العمرة مع الحج وطاف قارنا في حجة من حجات. نعم. وحديث عائشة أيضا رضي الله عنها، يسعك طوافك بين بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، فهذا كله يدل على أن القارن يكتفي بسعي واحد. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بين بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك المفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.
وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لفعل النبي عليه السلام، وهم في ترتيبهم يذكرون كلمة حتى تحفظ، يحفظ هذا الترتيب.
رنحط.
نعم، رنحط. رنحط، أو يقولون برنحط، الباء هذه زائدة، برنحط أو رنحط، الراء الرمي والنون النحر، ثم الحلق، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف، ثم الطواف. هذا لمن كان عليه أو لمن كان متمتعا أو قارنا، أما من لم يكن متمتعا أو قارنا فإنه يرمي ثم يحلق ثم يطوف، ليس عليه نحر.
نعم. ولم يذكر السعي لأنه ليس على الجميع،
والسعي أيضا ليس على الجميع.
نعم.
قال رحمه أو أن الطواف يشمل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. نعم.
قال رحمه الله: فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف.
ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، أيوة، ليش؟
قال: لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، خرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
أما تقديم السعي على الطواف فهو كما ذكر الشيخ، يدخل في عموم قول الصحابي: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولا يشترط في ذلك النسيان أو الجهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن شيء فعل قبل ذلك قال افعل، يعني في المستقبل، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فقط، وإنما قال افعل ولا حرج. فدل هذا على أن الجواب للناس والجاهل ولغيرهم، السائل قد يكون ناسيا، ولا سيما في بعض الروايات أنه قال لم أشعر، طفت ولم رميت ولم أشعر، أو حلقت ولم أشعر، فهذا يدل على النسيان، يدل على النسيان. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، هذا يدل على أنك لو فعلت في المستقبل لا حرج، لأن هذا شيء فيه أمر لما يستقبل. افعل يعني في المستقبل، افعل ولا حرج عليك، افعل ولا حرج عليك. ولو اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا حرج أمكن قصر هذه الحالة على من كان جاهلا أو ناسيا، لكن لما قال افعل ولا حرج يعني أنك لو فعلت في المستقبل هذا الأمر فإنه لا حرج عليه، فإنه لا حرج عليه. ومن جملة الأعمال الطواف والسعي، فلو أن الإنسان قدم السعي على الطواف فإنه يجوز له ذلك، فإنه يجوز له ذلك. لكن هذا الحديث الذي ذكره الشيخ هو بإسناد صحيح إلا أن فيه علة، إسناد ظاهره الصحة إلا أن فيه علة. فهذا الحديث معلول، وذلك لأن الراوي عن أسامة ابن شريك الصحابي رضي الله عنه رجل يسمى زياد ابن علاقة، زياد ابن علاقة، ويروي عنه أبو إسحاق السبيعي الشيباني، يروي عنه أبو إسحاق السبيعي الشيباني، ويروي عن الشيباني جرير بن عبد الحميد، جرير ابن عبد الحميد. وقد تكلم أهل العلم، تكلم أهل العلم في هذه الرواية، فقال الدارقطني، قال الدارقطني روى جرير عن الشيباني، روى جرير عن الشيباني،
هو عن أبي إسحاق،
هو أبي إسحاق الشيباني السبيعي، روى جرير عن الشيباني قوله سعيت قبل أن أطوف ولم يذكرها غيره، ولم يذكرها غيره. وكذلك ضعفها البيهقي، وقال ابن القيم، قال ابن القيم سعيت أن أطوف، قوله سعيت أن أطوف ليس بمحفوظ، قوله سعيت قبل أن أطوف ليس بمحفوظ، والمحفوظ ذكر الرمي والحلق والطواف تقديم بعضها على بعض، تقديم بعضها على بعض.
والمحفوظ،
والمحفوظ ذكر الرمي والحلق والطواف تقديم بعضها على بعض. وفعلا هذا الحديث رواه الأئمة الثقات عن زياد بن علاقة فلم يذكروا هذا اللفظ، رواه الثقات عن زياد بن علاقة كالثوري وشعبة وغيرهم، أئمة كثير رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذه اللفظة، لم يذكروا هذه اللفظة وهي سعيت قبل أن أطوف، فهذا يدل على أنها شاذة، هذا يدل على أنها شاذة. لكن قولها شاذة شيء والحكم شيء آخر، لأنها تدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة، في قول السائل ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالإنسان أن يقدم السعي على الحج، لكن السنة هو الطواف ثم السعي، ومن فعل ذلك من قدم شيء على شيء فإنه يقال افعل ولا حرج. نعم.
حتى الحائض هل يجوز أن تسعى ثم تطوف بعد أن تطهر؟
نعم لها هذا، نعم، وهذا بالنص، هذا ليس بالقياس، بالنص افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف. نعم.
قال رحمه الله: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكرنا آنفا، فإن فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول
كما ذكرنا. هنا مسألة وهي أن من لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد وأخره إلى ما بعد غروب الشمس، فهل يجب عليه أن يرجع إلى إحرامه أو لا، هل يجب عليه أن يرجع إلى إحرامه أو لا؟ هذا الحكم حكم فيه تضييق على الناس. ولا شك لو ثبت هذا فإن الشرع هو أن الشارع هو أدرى بمصالح العباد وأدرى بمصالح العباد، لكن في هذا الحكم غرابة واستنكار. ولهذا نظر أهل العلم في الأحاديث التي وردت في هذا فروا أنها أحاديث لا تثبت، فروا أنها أحاديث لا تثبت، وعمل الصحابة على خلاف ذلك، عمل الصحابة على خلاف ذلك. والعمدة في هذا هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا حتى تطوفوا، صرتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا حتى ترموا. وهذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه أبو داود وغيره من حديث محمد بن إسحاق، من حديث محمد بن إسحاق عن أبي الأسود عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. وأبو عبيدة هذا مجهول، اسناده فيه أبو عبيدة وهو مجهول، وروي من طريق أخرى أخرجها الطحاوي، روي من طريق أخرى أخرجها الطحاوي عن شيخه اسمه يحيى ابن عثمان عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن ابن لهيعة، يرويه عن ابن لهيعة عن عروة عن أم محصن، وذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه علل، ليست علة واحدة، هذا الحديث فيه علل. عبد الله بن لهيعة مدلس، عبد الله بن لهيعة مدلس، وعروة لم يدرك أم محصن، لم يدرك أم محصن، أم قيس بنت محصن زوج أخت عكاشة، أخت عكاشة بنت محصن. أيضا في هذا يحيى ابن عثمان،
عروة هذا هو
عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، ويحيى بن عثمان هذا قال ابن أبي حاتم تكلموا فيه، قال ابن أبي حاتم تكلموا فيه، ويقول الحافظ بن حجر هو صدوق فيه لين بسبب أنه يحدث من غير أصله، بسبب أنه يحدث من غير أصله، فإذا كان يحدث من غير أصله فلا يؤمن أن يكون هذا الحديث مما أخطأ فيه، لا يؤمن أن يكون هذا الحديث مما أخطأ فيه، فلا يمكن أن نشق على الأمة وأن نخالف فعل الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذه الأحاديث. وأما فعل الصحابة فقد جاء في مصنف بن أبي شيبة عن رجل يسمى محمد بن المنذر وهو من التابعين قال كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يطوفون إلا من كان معه النساء. ليش؟
لا يطوفون
إلا من كان معه النساء،
المقصود يوم العيد،
اليوم العيد
لا يطوفون،
أيوة، إلا من كان معه النساء، لأنه يخشى أن يحضن. وأيضا جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا حجت وكان معها النساء قدمتهن حتى يفضن خشية أن يحضن، خشية أن يحضن. طيب، معنى هذا أنه إذا لم يخش من ذلك، إذا لم يخش من ذلك يؤخر. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه، كذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يؤخر أهل بيته، كان يؤخر أهل بيته. فالطواف قبل رمي أو قبل غروب الشمس وأمر الناس به، وأن من لم يطف فإنه يرجع حراما كما كان، هذا لا شك أن فيه مشقة، لا شك أن هذا فيه مشقة، ولم يثبت فيه حديث، لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم، من ماء زمزم والتضلع منه، والتضلع منه والدعاء، نعم، والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إشارة إلى التضعيف.
أيوه، كيف؟
هل في إشارة إلى التضعيف؟ قال: وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم، زاد أبو داود وشفاء سقم.
نعم.
هل الشيخ يضعف حديث ماء زمزم؟
هو فيه كلام ماء زمزم لما شرب له، فيه كلام، لكن الشيخ الباني عليه رحمة الله يصحح صح هذا الحديث كما صححه الحافظ.
قال: وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع.
الرمي والحل والرمي والمبيت في أيام التشريق هذا من الواجبات، الرمي والمبيت هذا من الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة ألا يبيتوا في منى في أيام التشريق، والترخيص كما ذكرنا يدل على الترخيص يدل على إيش؟ الترخيص يدل على الوجوب، الترخيص يدل على الوجوب. وكذلك الرعاة رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا، رخص النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يجمعوا بين الجمار، بين يومين في الجمار، وهذا يدل أيضا على أنه يجب أن ترمى هذه الجمار، يجب أن ترمى هذه الجمار. فالجمار هي من الواجبات، رميها من الواجبات، وكذلك المبيت من الواجبات. ومن أخل بهذا الواجب، من أخل بهذا الواجب فإنه يجبره بدم، من أخل بهذا الواجب فإنه يجبره بدم. نعم.
مكان الدعاء وكيفيته؟
الرمي، رمي الجمار يكون للصغرى أولا، ثم يأخذ جهة اليمين، ثم يأخذ جهة اليمين فيدعو مستقبلا القبلة، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ جهة اليسار ويدعو، ثم يرمي العقبة وليس بعدها دعاء، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكما ذكرنا فإنه يرمي في الحوض، يرمي في مستقر هذه الحجارة، ولا يحرص على إصابة الشاخص، وهذا يدعوه للقرب أكثر حتى يكون أو تكون إصابته أدق، وهي أبعد عن الشك وعن الظن وعن الريبة وعن الريبة. من كان من الناس معه من أنابه للرمي فإنه يرمي في نفس الموضع عن نفسه أولا 7، ثم عن من أنابه 7، ولو أكثر من واحد، لكن ليس من الضروري وليس من الشرط أن تذهب ترمي الجمار كلها ثم ترجع وترمي عن من أنابك، وإنما ترمي عن نفسك في نفس المكان، ترمي عن نفسك أولا ثم عن من أنابك. نعم. هذا سيأتينا في التوكيل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ويسن أن يتقدم، قال: فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
نعم. إذا ذهب جهة اليمين فستكون الجمرة عن إيش؟ عن يسار، وإذا ذهب جهة اليسار فتكون الجمرة عن يمينه. نعم.
ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
نعم. لأن العبادة قد انتهت، عبادة الرمي قد انتهت، والدعاء إنما يكون في العبادة ولا يكون خارجها.
الشيخ، في صحيح البخاري أن الدعاء يكون أمام الجمرة الأولى.
يكون إيش؟
أمام الجمرة،
أي يعني متقدم عنها، ليس المقصود أنه أمامها يعني محاذيا لها من جهة الأمام، وإنما لأن الحديث، لأنه أيضا جاء في الحديث أنه يأخذ جهة اليمين يأخذ جهة اليسار، المقصود أنه يتقدم
فيه، يعني حديث
أنه أي نعم فيه،
يأخذ بعد الجمرة الأولى يأخذ جهة اليمين،
يأخذ جهة اليمين وفي الثاني يأخذ جهة اليسار. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب.
ونحوهم ممن هو في خدمة الحجاج، مثل رجال الأمن مثلا، أو من يقوم على مثلا شؤون الحجاج، فإن له أن يخرج، له أن لا يبيت، له أن لا يبيت. أما من كان من الحجاج ومن ليس له ضرورة في الخروج فإنه يبقى ويجب عليه أن يبيت، والمبيت يكون لأغلب الليل، يكون لأغلب الليل. فمن بات أغلب الليل في أيام التشريق في منى فقد جاء بالواجب، وأغلب الليل هو أكثر ساعاته، أكثر ساعات. فإذا كان الليل مثلا ست ساعات، إذا كان الليل مثلا 12 ساعة أو 10 ساعات، فأنت إذا جلست 6 ساعات من 10 تكون جلست أغلب الليل. فالمقصود بأغلب الليل هو أكثر الساعات فيه. نعم. إذا حبسه الزحام، إذا حبسه الزحام فهي ضرورة، إذا حبسه الزحام فهي ضرورة. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس.
من أحب أن يتعجل، إذا أراد أن يتعجل فلا يرمي جمار اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر، وإنما في اليوم الثاني عشر يكتفي بواحد وعشرين حصى. كثير من الناس يسأل فيظن أنه إذا تعجل يجب عليه أن يرمي
21 ثانية،
21 أخرى، يعني يرمي في اليوم الثاني والثاني عشر 42 حصى، وهذا ليس بصحيح، وإنما يكتفي بالرمي الخاص بذلك اليوم، يكتفي بالرمي الخاص بذلك اليوم. فإذا أراد أن يتعجل وجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين. فإذا التعجل يكون في خلال هذين اليومين،
واليوم ينتهي بغروب الشمس،
واليوم ينتهي بغروب الشمس، اليوم ينتهي بغروب الشمس. ولذلك يقول ابن المنذر، يقول ثبت عن ابن عمر، يقول ثبت عن ابن عمر أنه قال: من أراد أن يتعجل فليغرب، أو قال: فليخرج قبل غروب الشمس. من أراد أن يتعجل فليخرج قبل غروب الشمس، ومن لم يخرج جلس إلى اليوم الثالث عشر، جلس إلى اليوم الثالث عشر. فهذا فهم ابن عمر رضي الله عنه لهذه الآية، فهو يدل على أن الخروج يجب أن يكون قبل غروب الشمس، إلا إذا جاءه الزحام وحبسه الزحام وقد استعد للخروج لكن ما استطاع، فإن حكمه حكم من خرج، حكمه حكم من خرج. وكذلك من خرج إلى مكة ثم طاف وجاء إلى حاجيات، إلى أغراض أخذها في منى، فهذا لا بأس، لا يلزم بالمبيت، لا يلزم بالمبيت، لأنه قد رمى وطاف وخرج وطاف، أو لم يطف أيضا، حتى لو لم يطف خرج وتذكر بعض الأغراض، بعض الأشياء يريد أن يأخذها، ينهي بعض الإجراءات، بعض المعاملات، فله أن يرجع ويكون قد خرج من منى قبل غروب الشمس. نعم.
لكن بلا شك أن الشخص إذا رمى جمرة العقبة فإنه يعتبر قد يعني قد خرج من منى.
لا، جمرة العقبة ليست خارجة، لكن له أن يتقدم قليل ثم
يعتبر قد خرج.
نعم، يعتبر قد خرج. نعم.
وأصلا ليس له يعني الآن في هذا الأيام ليس له أن يرجع، يمنع من الرجوع، فهو إذا مشى يعتبر قد خرج، أليس كذلك؟
إذا تقدم يعتبر خرج. نعم.
فإذا رجع بعد ذلك فليس عليه،
فليس عليه شيء.
قال رحمه الله: ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر.
نعم.
قال: ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة
العقبة. يرمي بعد الزوال، يرمي بعد الزوال لكن قبل صلاة الظهر، يرمي بعد الزوال لكن قبل صلاة الظهر. والسنة، السنة أن يصليها في مكة في الحرم، السنة أن يصليها في المسجد الحرام، هذه السنة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرمي هو واجب، ومبدأه من زوال الشمس، مبدأ الرمي من زوال الشمس إلى الفجر، مبدأه من زوال الشمس وينتهي إلى الفجر، ينتهي الرمي إلى الفجر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. والمساء يبدأ من زوال الشمس، المساء يبدأ من زوال الشمس، إذا زالت الشمس سمي مساء، وينتهي إلى نهاية الليل، وينتهي إلى نهاية الليل. فجاء الرجل وسأل فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، يعني في المستقبل ارمي في المساء ولا حرج، ارمي في المساء ولا حرج. وهذا في يوم العيد والأيام الأخرى كذلك، والأيام الأخرى كذلك. ولهذا يقول أهل العلم حد النبي عليه الصلاة والسلام بداية الرمي ولم يحد آخره، حد بدايته ولم يحد أو حد أوله ولم يحد آخره. فالإنسان أن يرمي إلى أذان الفجر، الإنسان أن يرمي إلى أذان الفجر. وهكذا كان ابن عمر رضي الله عنه، كان ابن عمر يأمر أهله أن يرموا بعد المساء، أن يرموا بعد المساء. ولم يكن ابن عمر يرى أن من رمى بعد المساء فإن عليه شيء، فإن عليه شيء، وإنما كان النساء معه يرمون بعد المغرب، ولم يكن ابن عمر يأمرهم بالفدية عن هذا الفعل. فهذا يدل على أنه يرى أن هذا الأمر جائز، على أنه يرى أن هذا الأمر جائز. والدليل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم حد أوله ولم يحد آخره، حد النبي صلى الله عليه وسلم أوله ولم يحد آخره. نعم.
قال رحمه الله ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه.
نعم.
وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنهما، لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه.
وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فيه أشعث ابن سوار، يروي أشعث ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر، وأشعث ضعيف، وأشعث ضعيف، لكن فيه فعل الصحابة رضي الله عنهم. فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يحج معه الصبيان، فمن استطاع أن يرمي رمى، ومن لم يستطع يرمى عنه، ومن لم يستطع فإنه يرمى عنه. نعم.
أيضا التلبية عن الصبيان هل هذا يعني له أصل؟ التلبية عن الصبيان هل له أصل؟
التلبية عن الصبي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل فقال لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحججت؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا كان الرجل جاز له أن يلبي عن الكبير لأنه ليس بحاضر، فكذلك الصبي الذي لا يستطيع الكلام، الصبي الذي لا يستطيع الكلام ولا يعقل ما يقول أيضا يلبى عنه، أيضا يلبى عنه. نعم.
قال رحمه الله ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك.
التوكيل له شروط، الشرط الأول أن يكون عن عجز وضعف، فإذا كان ضعيفا مريضا عاجزا فإنه يرمى عنه. إذا كان يشق عليه أن يمشي، رجل كبير في آخر منى ويشق عليه أن يمشي، فنقول يرمى عنك ولا يحتاج أن ترمي. أيضا إذا كانت المرأة حامل فإن الحامل عرضة للزحام أو للضرر في الزحام، فتنيب المرأة، تنيب من يرمي عنها. فأما المرأة التي ليست هي عاجزة وتستطيع المشي فإنه يجب عليها أن تأتي وترمي، فكونها مرأة ليس عذرا للتوكيل، كونها مرأة ليس عذرا للتوكيل. لكن إذا كانت عاجزة عن المشي، مريضة أو حامل لا تستطيع المشي، فإن لها أن توكل، فإن لها أن توكل. إذن لابد أول أن يكون هناك عجز أو ضعف. الشرط الثاني أن يكون الموكل، أن يكون الموكل ممن حج، ممن يحج، ممن هو متلبس بالحج، فلا يصح أن توكل أحدا لم يحج أو ليس بحاج، لا يصح أن تأتي بعامل مثلا أو شخص ليس هو بحاج تقول ارمي عني، لابد أن يكون التوكيل، لابد أن يكون التوكيل ممن هو متلبس بالحج، لأنه عبادة لا تصح إلا من حاج، عبادة لا تصح إلا من حاج. ليس هناك نفل يتنفل به فيقول أنا أريد أن أتنفل بالرمي، لا يقال بأننا أنا أريد أن أتنفل بالرمي، فلا يصح الرمي إلا من كان متلبسا بالحج. فلذلك نقول لا يمكن أن توكل إلا إذا كنت إيش؟ إلا إذا كنت حاجا. الشرط الثالث أن لا يخرج من مكة، أن لا يخرج من مكة، أن الموكل لا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يرمي الوكيل، حتى يرمي الوكيل. فإذا قال إنسان أنا أريد أن أسافر، إذا قال إنسان أنا أريد أن أسافر ووكلت في الرمي، وكلت زيدا في الرمي ليرمي عني ثم خرج، هل يصح منه هذا؟ لا يصح منه هذا، هذا الأمر لا يصح منه، بل يجب أن يبقى، لأنه لا يجوز له أن يطوف طواف الوداع وعليه شيء من المناسك، لا يجوز له أن يطوف طواف الوداع وعليه شيء من المناسك، فيجب عليه أن يبقى ثم بعد ذلك يذهب. نعم.
قال رحمه الله: بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة.
هذا كله يريد الشيخ أن يبين، يريد الشيخ أن يبين التفريق بين الرمي وبين غيره من العبادات. فالرمي يجوز فيه الإنابة، لكن غيره من المناسك لا يجوز فيه الإنابة، فلا يجوز أن تنيب في الوقوف بعرفة، في الوقوف بمزدلفة، بالطواف، هذا لا يجوز كله. نعم. ممكن تجمع، نعم ممكن تجمع، ممكن تجمع، يعني ممكن أنها تؤخر اليوم الأول فتذهب في اليوم الثاني. نعم. أما أن يسقط عنها الرمي والله كل حال يجوز لها أن تفعل هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله: ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، العبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم. قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس.
الدليل على هذا، الدليل على الوجوب، وقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي، وهذا في التمتع، وكذلك هو في القران، لأن المتمتع يسمى قارنا عند الصحابة، في عرف الصحابة أن المتمتع قارن، أن أقصد أن القارن يعتبر متمتعا، القارن يسمى متمتع، فهذه الآية أوجبت الهدي على كل متمتع، والقارن والقارن يسمى متمتعا، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى مع أنه قارن، أهدى النبي عليه السلام وهو قارن، وكان من معه من الصحابة رضي الله عنهم يهدون وهم قارنون، فهذا يدل على أن القارن أيضا يجب عليه الهدي، على أن القارن يجب عليه الهدي. نعم.
هل يقال في سبب ذلك أنه لأجل الجمع بين النسكين في سفر واحد؟
هو هذا، لأن الدم هو دم شكران، دم شكران، يشكر الله جل وعلا على أن يسر له هذه العبادة فجمع عبادتين في نسك واحد. نعم. سبع بدنة، يعني البدنة تكفي لسبعة. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
نعم، 3 أيام في الحج بمجرد أن يبدأ في العمرة، بمجرد أن يبدأ بالعمرة فإنه يكون في أيام الحج فيصح منه الصوم، حتى لو أنه جاء إلى مكة قبل شهر الحج، يعني في ذي القعدة جاء فصام 3 أيام فلا بأس، ولا يشترط أن يؤخر السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، فلو أنه صام 10 كلها وهو في مكة صح منه ذلك، لكن الواجب أن تكون 3 هنا في مكة والبقية يكون إذا رجع، والبقية إذا رجع، ولا يجب عليه أكثر من 3، فإن فعل فصام أكثر من 3 فلا بأس، ولا يشترط أن تكون متتابعة، فلو أنه صام يوما وأفطر أيام ثم صام يوم آخر فلا بأس بذلك.
والتأخير، تأخير العشرة كلها،
ها؟
تأخير العشرة كلها
فيه شيء؟ تأخير العشرة لا يجوز، لا يجوز أن يؤخر العشرة إلى أن يرجع إلى أهله، فإن فعل يأثم لكن ليس عليه إلا ذلك، يعني يصوم هذه العشرة.
قال رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم.
نعم.
والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس،
يعني إذا اشترط عليك من أنابك للحج، يعني أخذت حج إنابة، فإذا اشترط عليك أن تدفع، إذا اشترطوا عليك أن تدفع وجب عليك أن تذبح، ولا تقول أنا أستبدل بالصوم، لكن إذا لم يعطوك وخيروك فأنت بالخيار، إما أن تصوم أو أن تذبح. نعم. اللي هو إيش؟
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
أهله حاضر المسجد، يعني لمن لم يكن مستوطن في مكة. لا، المقصود أن لا يكون من أهل مكة، يعني من سكن مكة، فإذا الساكن في مكة هذا لا يجب عليه الهدي، الساكن في مكة لا يجب عليه الهدي. أي نعم، أهل مكة. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
والأشد من ذلك أن يأخذ أموال الحجاج يريد أن يضحي بها كما يزعم، ثم هو يأخذ هذه الأموال ولا يضحي، وهذا أشد إثما، لأنه علق في ذمته أموال الناس وأداء الواجب، يزعم أنه يريد أن يهدي لهم فيأخذ أموالهم ويجمعها ثم لا يذبح، وهذه مصيبة عظيمة. ها؟ إذا أراد أن يتوب، إذا أراد أن يتوب فعليه أن يعطي هذه الأموال إلى جهة، أو يذبح هو، يختار هذه الأغنام أو هذه المواشي فيذبحها. نعم، لا بد أن يفعل هذا ولو سنوات. نعم، لا لا امشي،
انتهت المناسك كله،
بقي حج طواف الوداع.
فصل في وجوب الأمر بالمعروف.
أيوة.
على الحجاج
اقرأ بسرعة.
قال رحمه الله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة الشيخ سيذكر مسائل عظيمة، وهي أولى بالبيان لأنها تتعلق بالعقيدة والتوحيد، ولكن الوقت ما يكفي، يعني كون نسمعها خير من نتركها. نعم.
وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه. وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم رضي الله عنه لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجب ولا شك في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين، استعمال آلات الملاهي كالاستوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها، واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره، واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار، وتصوير ذوات الأرحام من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
وهذه منكرة ومعصية سواء بالآلات القديمة أو بالآلات الحديثة، فالموسيقى محرمة بالآلات القديمة وبالآلات الحديثة، والتصوير محرم بالآلات القديمة وبالآلات الحديثة، فهي محرمة بجميع صورها وأشكالها، كل ما تشمله نصوص النهي فهو محرم.
قال رحمه الله: فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك من سائر المعاصي.
والسيئة لا تضاعف لا يضاعف عددها في مكة. السيئات ليست كالحسنات، الحسنات تضاعف، الصلاة بمئة ألف، لكن السيئة لا يقال إنها بمئة ألف، ولكن يعظم شأنها، يعظم شأنها. فالمخالف في المخالف لملك أو لأمير في خارج قصره ليس كالمخالف لأمير في داخل قصره، وليس كالمخالف للأمير في داخل في صيوانه وفي مجلسه. ولله عز وجل المثل الأعلى، فهذه مناطق محرمة حرمها الله عز وجل وعظم شأنها، فلا يجوز الإنسان يعصي الله جل وعلا فيها. المعصية في كل مكان محرمة ومنهي عنها، لكن في هذه الأماكن يعظم الإثم فيها، لا يزداد أو لا يكثر العدد، وإنما تعظم نفس هذه السيئة. هي سيئة واحدة، لكن ليست كالسيئة التي تكون خارج حدود الحرم. نعم.
قال رحمه الله: وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضه، أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشرك الجاهلية. قد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره، وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها. كما قال
عجيب.
الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
هذا عجيب. هذه المواطن مواطن دعاء يكون العبد فيها قريب من الله عز وجل، والله عز وجل يستجيب دعاءه، ومع ذلك إذا دعا فإنه يسأل غير الله عز وجل. في عرفات يسأل الأولياء والصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم، وهو يطوف بالبيت لا يعبد رب هذا البيت، وإنما يعبد الأولياء والصالحين، يطوف حول هذا البيت ويقول: يا سيدي فلان، يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان أرجعني إلى بلدي سالما. فأي مشقة أعظم من هذه المشقة، وأي ظلم أعظم من هذا الظلم. نعم.
يجب عليه أن يعيد حجة؟
بيجب عليه أن يعيد الحج.
هكذا يقول الشيخ.
ها؟
هكذا يقول الشيخ رحمه الله.
إيش يقول الشيخ؟
قال رحمه الله: فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره، وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها. كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
الشرك إنما يحبط العمل إذا مات الإنسان عليه، لكن إذا لم يمت فإنه لا يحبط العمل، فإنه لا يحبط. يعني من كان مؤمنا ثم أشرك بعد ذلك ثم رجع وتاب إلى الله عز وجل فإن أعماله باقية، فإن أعماله. المرتد إذا رجع عن دينه ثم رجع إلى الإسلام فإنه لا يطالب ببقية الأعمال التي عملها في حالة الإسلام. أما إذا كان يعملها وهو مشرك أصلا، إذا كان يعملها في حالة الشرك، فلا شك أن أعماله كلها حابطة. إذا كان مزاول للشرك يحج وهو مزاول للشرك فهذه أعماله باطلة، لكن إذا كان على عقيدة صحيحة ثم أشرك ثم حج وهو على عقيدة صحيحة ثم أشرك ثم رجع وتاب فهذا لا يعيد الحج، هذا لا يعيد الحج.
قال رحمه الله: ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك. ومن ذلك الرياء والسمعة، وقول: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وأشباه ذلك. فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا. أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. في فصل وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم، والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إيثارا للعاجلة على الآجلة. وقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
وهذا من المنافع، هذا من المنافع في الحج، يشهد منافع لهم. من أعظم المنافع تبصرة من عمي عن الحق ودلالته إلى الحق وإخراجه من الظلمات إلى النور. فكم من إنسان كان على عقيدة منحرفة أو كان على سلوك سيء، فلما جاء إلى الحج وإذا بالمواعظ، إذا بأهل العلم يتكلمون، وإذا بطلاب العلم ينصحون، ففتح الله جل وعلا قلبه للحق فاستنار بعد أن كان مظلما. فهذه من المنافع ولا شك في ذلك، وهو واجب يجب على طلاب العلم ويجب على العلماء ويجب على كل من علم حقا أن يبذله للناس، ولا سيما في هذا المجمع العظيم في هذه الأيام، فإن هذا المجمع يجمع الناس على اختلاف مشاربهم واختلاف وجهاتهم واختلاف سعيهم، ولا بد وأن يكون فيهم المقصر وفيهم الظالم لنفسه. فإذا لم ينصح هذا الظالم، إذا لم ينصح هذا المخطئ، إذا لم يقم أهل العلم وطلاب العلم بالواجب، فمتى يعرف هذا الرجل الحق من الباطل؟ لعله في بلاده التي يرجع إليها ليس هناك أحد يبصره بهذا الأمر، فإذا جاء عند طلاب العلم وجاء عند العلماء هذا العالم من هذا البلاد من هذه البلاد وذاك طالب علم من بلاد أخرى، يجتمعون ويجتمع كل الناس فينصح بعضهم لبعض ويوجه بعضهم بعضا. نعم.
قال رحمه الله: وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة.
الدعوة واجبة، يجب على الإنسان أن يدعو بحسب ما يعلم بحسب ما يستطيع. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله مقام الأنبياء، من دعا إلى الله عز وجل ودعا إلى العقيدة الصحيحة وإلى المنهج السليم فهو يقوم بما يقوم به الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله: كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أدعو إلى الله مخلص وعلى بصيرة على علم، وهذان شرطان مهمان يجب أن يتوفرا في الدعوة إلى الله عز وجل. لا تدعو بجهل، وإذا دعوت بعلم فكن أو فلتكن دعوتك خالصة لوجه الله عز وجل. لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو إلى طائفة، لا تدعو إلى حزب، لا تدعو إلى جماعة، وإنما تدعو لله عز وجل، تريد الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
وبضد ذلك لو دعا إلى سيئة فإن له وزرها أو فإن عليه وزرها وزر من عمل بها، فكما أن الداعي إلى الهدى يثاب، كذلك الداعي إلى البدع والضلالة إلى المعصية يعاقب بقدر دعوته. نعم.
قال رحمه الله: الآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الهجمة شرسة على أهل الحق من كل صنوف أهل الضلال. إن جئت من الكفر والإلحاد فقد اشتدت وطأتهم على أهل الحق وأهل الإسلام، وكذلك أهل البدع من الرافضة والصوفية، وكذلك من الحزبيات المقيتة التي غزت البلاد وآذت العباد، وكذلك المعتقدات الفاسدة من التكفير وغير ذلك. هذا كله اشتدت وطأة أهله على أهل الحق، وتلبسوا بلباس أهل الحق حتى يزيفوا باطلهم. ففي أماكن قد لا يعرف فيها الحق من الباطل فيتلبس، فإذا لم يكن أهل الحق دعاة صادقين مجتهدين يذبون عن حقهم ويدافعون ويوضحون لا تأخذهم في الله لومة لائم، فمتى يعرف هؤلاء الناس الباطل من الحق؟ كما قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟
قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الطواف والصلاة بالبيت، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا كان الطواف والإكثار من الطواف فيه مشقة على الحجاج، فإنه ينبغي للإنسان أن يتخير الوقت المناسب وألا يزاحم. فإذا كان الوقت غير كافي لأن يأتي بنفل من الطواف فليفسح المجال لإخوانه، فإن هذا فيه أجر، لا شك أن هذا فيه أجر، فالتنفيس على المسلم أجره عظيم.
قال رحمه الله: فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت.
وهذا واجب، طواف الوداع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا ينفر الناس حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر أعمالهم وآخر عهدهم هو الطواف ببيت الله تبارك وتعالى. فالطواف طواف الوداع واجب، ولا يسقط إلا عن الحائض أو النفساء، وأما غيرهم فإنهم يجب أن ياتوا به، يجب أن ياتوا به. ويشترط في هذا أن يكون هذا الطواف آخر الأعمال، أن يكون الطواف آخر الأعمال. فإذا طاف أحد، إذا طاف أحد طواف الوداع في غير وقته فإنه لا يجزئه. فمن أراد أن يتعجل قبل التعجل، أراد أن يسافر يوم الحادي عشر، يوم الحادي عشر ليس وقتا للتعجل، التعجل هو يوم الثاني عشر، ولا يجوز للإنسان أن يتعجل يوم الحادي عشر. فإذا أراد أن يتعجل وقال: أنا مسافر لا أستطيع الانتظار، ثم وكل أحدا يرمي ثم طاف طواف الوداع وخرج، نقول يلزمك هنا شاه وفدية للرمي يوم الثاني عشر، وكذلك مبيت ليلة الثاني عشر أنت ما بت، فيلزمك أن تتصدق بما تيسر، وكذلك يجب أن تطوف يجب أن تذبح لطواف الوداع، يجب أن تذبح لطواف الوداع. فيجب عليه فديتان هنا، يجب عليه فديتان لأنه طاف في غير وقته، ثم إنه رمى أو إنه وكل وهو لا يحق له التوكيل لأنه ليس في مكة، لأنه ليس في مكة. فمن رجع وقال: أنا أريد أن أرجع وأطوف، فإنه لا يصح منه.
طواف الوداع لا يصح يعني في في
في غير وقته، لا يصح
غير وقته.
أي نعم، يجب أن يكون في وقته.
قال رحمه الله: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته.
وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لها إن قيل له إنها قد نفست، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي
صفية؟
قال: أحابستنا هي؟ قال: فقالت إني طفت، إني يعني طفت طواف الإفاضة. فقال: لا إذن. فقال: لا إذن. فالمهم أن تكون قد طافت طواف الإفاضة، لأنه ركن لا يسقط بالعذر، لا يسقط بالعذر. أما طواف الوداع فإنه إن كانت المرأة حائض أو نفساء فإن لها أن تنفر.
قال رحمه الله: فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
يعني من يزعم بأن هذا من التعظيم، من تعظيم البيت، أن لا يليه ظهره ويرجع القهقرة، يعني يمشي إلى الخلف، إن هذا ليس بالصحيح، ليس هو من عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من عمل أصحابه. وإذا لم يكن كذلك فهو بدعة وليس بسنة، فهو بدعة وليس بسنة. نعم.
قال رحمه الله: ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم.
هنا مسألة، وهي: من أجل طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، من أجل طواف الإفاضة ولم يطف طواف الإفاضة يوم العيد، وقال: أنا أريد أن أجعله مع طواف الوداع، فنقول هنا تنوي بطواف واحد سبعة أشواط، تنوي أن يكون طواف إفاضة وأن يكون طواف وداع، وهذا يصح. وإن بقي عليه سعي فإنه يسعى. وإذا اشتغل الحاج بشراء بعض حاجياته بعد طواف الوداع فإنه لا بأس، يأخذ الشيء اليسير ثم يذهب، أو انتظر رفقة وطال الانتظار، الآن يأتون بعد قليل، ساعة ساعتين ثلاث ساعات، وهو ينتظر، هو على أهبة الاستعداد لكن ينتظر رفقته، فلا شيء في ذلك، ولا يلزمه أن يعيد الطواف، لا يلزمه أن يعيد الطواف. هذا ما تيسر في التعليق على هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر للشيخ وأن يرحمه، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، ويجعل ما نعلم حجة لنا لا حجة علينا. والحقيقة هي يعني إشارات تذكر بما وراءها، فالإنسان يراجع يعني في كتب الحج، والحج كلما راجعت في مسائله تجد أن هذا المنسك يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى ضبط أكثر، فمسائله دقيقة والنصوص فيه قليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة، لكن آثار الصحابة رضي الله عنهم تفتح لنا أبواب من العلم في هذا المنسك. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمر ديننا وأن يوفقنا لما